بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ابتداء كل الشكر والتقدير للقيمين على هذا البرنامج وهذه الدورة، مركز الدراسات الاستراتيجية على إتاحة هذه الفرصة، وجزاهم الله خير الجزاء. الموضوع والعنوان هو المدارس الفكرية الإمامية. قبل الدخول في صلب الموضوع، لابد أن نتناول مجموعة من المقدمات الضرورية لهذا الموضوع. أولا، تعريف الفرقة الإسلامية والمدرسة الكلامية. الفرقة هي كل جماعة أو طائفة تجتمع على رأي واحد. جماعة أو طائفة تجتمع على رأي واحد، يعني مثلا الخوارج ورفعوا مقولتهم لا حكم إلا لله، والتفوا حول هذه المقولة، فأصبح يشار إلى هذه الجماعة بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة صفين. وهذه الفرقة، بالواقع الفرقة في عندنا فرق إسلامية كثيرة، فرق إسلامية كثيرة في قبالها، والأخص منها المدرسة الكلامية الإسلامية. المدرسة الكلامية، وهذه بالواقع يعني المدارس الكلامية، هي أقل بكثير من الفرق الإسلامية، لأنه كل مدرسة فرقة وليس كل فرقة مدرسة. المدرسة الكلامية هي التي تشتمل على منظومة عقائدية، تشتمل على منظومة عقائدية يستدل عليها بالعقل والنقل، يستدل عليها بالعقل والنقل، وأن لا تكون خارجة عن زمرة المسلمين. يعني في قبالها الفرقة الإسلامية، الفرقة الإسلامية يعني لو نأخذ الخوارج أو المرجئة، الخوارج أو المرجئة يعني ليس عندهم مسائل عقدية كثيرة، وإنما مسائل محدودة بالنسبة للخوارج للمرجئة على سبيل المثال. بينما لو نأخذ الإمامية أو المعتزلة أو الأشاعرة، فنرى أن هذه الفرق لها مجموعة من العقائد، ولها رؤية متكاملة في مسائل التوحيد، في مسائل النبوة، في مسائل الإمامة. فهذه بالواقع المدرسة الكلامية تشتمل على منظومة عقدية، وفي ذات الوقت تستعمل العقل إلى جوار النقل، لأنه من خواص العلم الكلام، علم الكلام المتكلم هو الذي يستعمل العقل إلى جوار النقل. ولذلك مثلا أهل الحديث الحنابلة، مع ما أنهم لهم مجموعة من المسائل العقدية، ولكنهم لأنهم لا يستدلون بالعقل إلى جوار النقل، فلا تعد الحنابلة أو أهل الحديث من المدارس العقدية. هذه بالواقع المقدمة الأولى، ميزنا بين الفرقة والمدرسة الكلامية. نعم، شيء آخر أضيف إلى هذه المسألة قبل لا أتجاوزها، المدرسة الكلامية الإسلامية يعني ذكرنا بالتعريف ألا تكون خارجة عن زمرة المسلمين، يعني أنه لو نأخذ مثال على ذلك الإسماعيلية عندها منظومة عقدية عندها، ولكن لأن الإسماعيلية توغلت في التأويل والباطني، وأخرجت كثير من الظواهر الشرعية عن معناها المتفق عليه عند جميع المسلمين، فالبعض خرجها ولم يعدها من المدارس الكلامية الإسلامية. المقدمة الثانية، أصول الدين وأصول المذهب. أصول الدين هي المشتركات العقدية بين جميع المسلمين، بين جميع فرق المسلمين. يعني لابد لكل فرقة توصف بأنها مسلمة لابد أن تتوفر على أصول ثلاثة، هو التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد والنبوة والمعاد، هذه أصول مشتركة بين جميع الفرق الإسلامية. وعليه، على هذه المقدمة، لو أن الآن يعني إحنا حقيقة ابتلينا، نحن الشيعة أتباع أهل البيت، بنسبة كثير من الفرق الغالية، من الفرق الغالية التي تؤله الإمام أو تعطي للإمام مقام النبوة والوحي، هذه بالواقع لا تنسب للشيعة، بل أنها لا تنسب للإسلام، لأنها خارجة عن الأصول، أصول الإسلام خارجة. لما تدعي تأليه إمام، تأليه إنسان معين، هذه بالواقع عندها مشكلة في التوحيد، خلل في التوحيد، فلا تعد هذه من الفرق الإسلامية. ولذلك يعني للأسف يعني إحنا من فتح هذا الباب هو بالواقع الشيخ النوبختي صاحب فرق الشيعة، الذي بالواقع ذكر هذه الفرق اللي هي مغالية، البيانية والخطابية وغيرهم، الجناحية وغيرهم من الفرق الضالة المغالية التي هي بالواقع خارجة عن الإسلام، للأسف نسبها في كتابه هذا إلى الشيعة، وسار على هذا الاتجاه بالواقع للأسف الشديد الأشعري في مقالات الإسلاميين، والبغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، والشهرستاني في الملل والنحل، وغيرهم من مصنفين الملل والنحل والفرق. هذا للأسف يعني، وهذا بالواقع هو خطأ كبير هذا بالواقع. فالأصول، أصول الدين هي المشتركات العقدية بين جميع المسلمين، وأي فرقة تخرج على هذه المشتركات، تخرج عن هذه المشتركات، فلا تعد من المسلمين، تخرج عن التوحيد، تخرج عن النبوة، تخرج عن في مسألة العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تنسب إلى الإسلام والمسلمين. في قبالها أصول المذهب، أو بالأصول الخاصة. أصول المذهب هو ما يتميز به مذهب من مذاهب المسلمين، فرقة من فرق المسلمين، ويدخل في تشكيله، يميزه عن باقي الفرق الإسلامية الأخرى. مثلا على سبيل المثال عند الشيعة الإمامية، الإمامة تدخل في تكوين الشيعة الإمامية وتميزهم عن باقي الفرق الإسلامية، فهذا إضافة إلى أصولها المشتركة، التوحيد والنبوة والمعاد، التي تشترك مع باقي المسلمين فيها، لها أصول خاصة تميزها عن باقي المسلمين. كذلك مسألة العدل على الرغم من أنه صفة من صفات الله جل وعلا، ولكن برزته الإمامية والمعتزلة وجعلت العدل أصل من أصولها، ولذلك يقال عن المعتزلة والشيعة الإمامية بالعدلية، لأنهم جعلوا العدل أصل من أصولهم. وبالواقع هذا، لأن العدل جعلوه أصل من أصولهم، لأنه كان ردا على بعض الفرق الإسلامية الذي قالت بمقالات لوازم هذه المقالات نسبة الظلم إلى الله جل وعلا، كما في مسألة أنه مقولاتهم بالجبر، أو مقولاتهم بأن العقل لا يأبى أن يدخل الأنبياء إلى النار العقل، ولكن الشرع يمنع ذلك. فقالت بهذه المقولة وجعلت العدل أصل من أصولها. هذه بالواقع المقدمة الثانية. أما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة، اللي هي بالواقع جدا مهمة في دراسة الفرق الإسلامية، وهو كيف ندرس الفرق الإسلامية، ما الضوابط في دراسة الفرق الإسلامية. للأسف الشديد، كتاب الفرق الإسلامية وكتاب الملل والنحل عندما يكتبون عن فرقتهم يكتبون بطريقة التحسين والتجميل وتصحيح ما لا يصح، وهذا موجود في كتب الفرق. وأما عندما يريدون أن يكتبون عن الفرق الأخرى وبالخصوص الذي يعتقدون بأنهم يتقاطعون معها، فيكتبون بطريقة عدائية غير موضوعية، ويذهبون إلى لازم القول ومقتضى القول، وهذا بالواقع يعني مؤسف جدا للذي يطالع كتابات فرق المسلمين. وهذا مشخص وواضح عند المحققين أن كتاب الفرق يكتبون عن الآخرين بطريقة غير موضوعية ليس فيها إنصاف. يعني عندما الباحث الحقيقي عندما يريد أن يبحث عن فرقة معينة لابد أولا أن يذهب إلى كتابات هذه الفرقة ومصنفات هذه الفرقة. فعندما يريد مثلا أن يكتب عن المعتزلة من غير الصحيح أن يذهب إلى الملل والنحل للشهرستاني أو البغدادي أو الأشعري في مقالات الإسلاميين، ينبغي أولا أن يذهب إلى ما موجود من كتب المعتزلة كشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، يعني تراث المعتزلة الآن الموجود هو يتمثل بكتابات ومؤلفات القاضي عبد الجبار المعتزلي، وله المغني في التوحيد، المغني في العادل، المغني في الإمامة، المغني في النبوة. فينبغي على الباحث الحقيقي أن يرجع إلى مصنفات تلك الفرقة ويقف على أقوالها من مصدرها ومن منبعها، لا أن يذهب إلى كتابات، يعني أنا من الصحيح أذهب إلى كتابات الحنابلة الذين له وأهل الحديث الذين لهم عداء كبير وتقاطع كبير مع المعتزلة، وهكذا بالنسبة للشيعة الإمامية. احنا موضوعنا بالواقع هي المدارس الفكرية الإمامية. للأسف كان النصيب الأوفر في كتابات الفرق الإسلامية الكتابات الغير موضوعية التي كتبت عن الشيعة الإمامية، للأسف لم تؤخذ من مصادرها. ولهذا عرفان عبد الحميد في كتابه دراسات في الفرق والعقائد يقول أغلب الذين كتبوا عن الشيعة لم يرجعوا إلى مصنفات الشيخ المفيد، ولم يرجعوا إلى مصنفات الشيخ الطوسي، ولم يرجعوا إلى مصنفات الشيخ الصدوق وإلى علماء الطائفة، وإنما رجعوا إلى خصوم الشيعة وكتبوا عن الشيعة بهذا المنظار وبهذه الرؤية، وهذا بالواقع خلل كبير وخطأ كبير، على الرغم أن الشيعة لم تكن من الفرق الباطنية كالإسماعيلية، تعتبر كمنظمة سرية لا يمكن الاطلاع على مصنفاتهم، بل الشيعة مفتوحة مصنفاتهم على طول التاريخ ومكتباتهم، ولا يتخوفون من مقالاتهم، لن يعتقدون بهذه المقالات، ومصنفاتهم وآراء علمائهم موجودة وتملأ الخافقين، وهذا على طول التاريخ. وما أشيع من أن الشيعة تستعمل التقية، التقية تستعمل عند الشيعة لأن الشيعة بالواقع حتى في مسألة التقية، التقية لم تستعمل بإخفاء كتب الشيعة عن الآخرين، والتقية استعملت بسبب ما لحق الشيعة من أذى من قبل الحكام الظلمة وتضييق. وإلا نحن الآن أتبع أهل البيت الشيعة، نحن الآن لو تنظر إلى وضعنا الحالي قياسا بالوضع السابق قبل في وقت النظام البائد، يعني في وقت النظام البائد أي كتاب يعتبر هذا مادة جرمية على الإنسان الموالي لأهل البيت يقتني ذلك، على مستوى كتاب دعاء يعتبر وثيقة جرمية عليه. ولكن الآن أتبع أهل البيت يعني مصنفاتهم مكتباتهم، ولله الحمد نحن يعني أتبع أهل البيت في مسألة التعاطي مع هذه المسألة، الآن مكتباتنا مليئة بكتابات أخواننا من المذاهب والفرق الأخرى، بخلاف قد يكون بعض الدول إذا تأخذ كتاب يخص العقيدة مالتك، يخص دعائك التي تدعو به، قد يكون بالواقع تجد مضايقات في هذا الاتجاه. أما نحن ولله الحمد فما عندنا شيء، نحن أصحاب دليل ولله الحمد، ونتناقش ونتحاور في هذه المسألة. فبالواقع الضوابط في دراسة الفرق الإسلامية لم تراعى هذه الضوابط الموضوعية والإنصاف في الأخذ من الكتب، كتب الفرقة ذاتها. ولذلك أنا بعض النصوص يعني أنقلها، بعض النصوص عن الذين كتبوا. يقول المحقق كتاب الفرق بين الفرق محمد زاهد الكوثري أزهري من علماء الأزهر في مقدمة كتاب الفرق بين الفرق، يقول عن البغدادي، يقول وهو الرجل أشعري، يقول المؤلف أو ما تريدي المؤلف شديد الصولة على المخالفين. عما هو شأن حراس العقيدة؟ يقول هذا شأن حراس العقيدة أن يكون شديد الصولة عن المخالفين. والحراسة غير التأريخ، الحراسة غير التأريخ، التأريخ يجب أن يؤخذ بطريقة موضوعية ويسرد بطريقة فيها إنصاف وفيها حقانية، التاريخ المجرد. لكن تعويله في نسبة الآراء إلى الفرق على كتب الخصوم، يعني اعتمد على كتب الخصوم، يوقع فيه أخطاء ولو اقتصر في العزو على ما وجده في كتب أهل الفرق أنفسهم لكان أحوط وأقوم حجة، لأن الخصم قد يعزو إلى خصمه ما لم يفه به، ما لم يقوله من الآراء مما يعده لازم قولهم، يعني في حين أنه ليس بلازم قولهم. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني نحن في مسألة القول أنه الأشاعرة يقولون بزيادة الصفات على الذات، ويقولون في ذات الوقت بقدم الصفات، يعني بقدم زيادتها مع زيادة، يقولون بأنها قديمة طبعا، وهذا يلزم تعدد القدماء، وهذا فيه محذور، يعني يوجد قدماء مع الله لا قديم إلا الله، فيه محذور، يعني فيه محذور في التوحيد. ولكن مع أنه فيه لازم، هذا اللازم يؤدي إلى يعني منافات التوحيد، ولكن نحن نقول لا نكفر أصحاب هذه المقولة، هذا لازم قول، هذا لازم القول، ولا نكفر على أساس لازم القول، في حين أنه ليس بلازم قولهم لزوما بينا، فلا يصح إلزامهم به، ولا سيما عند تصريحهم بالتبرؤ من ذلك اللازم. القول الآخر، الدكتور أحمد محمود صبحي كاتب معروف، كاتب مصري، في كتابه نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية يقول كانت دراسة الفرق الإسلامية تبدو لي غير مستساغة، مستساغة الفهم، فالصورة التي وصلت إلينا من كتاب المقالات ومؤرخي المذاهب تظهرها في كثرة عجيبة، ويبدو الكثير منها متضمنا آراء ممجوجة وعقائد سقيمة لا تتفق والفكر السليم، وقد حظيت فرق الشيعة بوجه خاص بالنصيب الأوفر من ذلك. هذا الرجل يعني عبارته واضحة أنه للأسف أنه الشيعة الاثنى عشرية للأسف لصقوا بهم كثير من المقولات ومن الآراء غير التي يتبنونها، وهي بالواقع آراء غير مقبولة عندهم، ولكنهم للأسف أوردوها في كتبهم ومصنفاتهم أصحاب الملل والنحل والفرق والمقالات. وفي هذا الصدد كذلك يقول عرفان عبد الحميد، رجل أكاديمي كان يدرس في بغداد، إن الدراسات القديمة لعقائد الشيعة المتمثلة بكتب المقالات تحمل طابع التحامل على التشيع الديني باعتباره فرقة خارجة عن إجماع المسلمين. ومن ثم من الخطأ الكبير
الاعتماد على هذه الكتب في تصوير عقائد الشيعة من غير نقد وتمحيص وموازنة مع ما ورد في كتب عقائد الشيعة نفسها. ذلك أن ما ورد في كتب المقالات نقول عن المخالف، يعني هكذا، يعني هل من الصحيح؟ أنا كتابات الفرقة موجودة، الآن أنا أبحث عن المعتزلة، أبحث موجود كتاب أصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي وكتب أخرى له، كتب أخرى للمعتزلة، انتصال الخياط وغيرها. أنا هل من الصحيح أولا أذهب إلى كتب الأشاعرة؟ لا، يفترض أن أذهب إلى كتب المعتزلة الموجودة. هذا بالواقع هو الموضوعية في البحث، الموضوعية في التتبع للمقولات والوقوف على حقيقتها. ما ورد في كتب المقالات نقول عن المخالف، والقاعدة العامة أن نقل المخالف لا يعتد به. هذه القاعدة جدا ضرورية، نقل المخالف لا يعتد به إلا بعد الرجوع إلى المصدر الأصلي ومصنفات تلك الفرقة. وهذه النقول غالبا ما تكون إلزامات، يعني ليست هي بالنحو المطابقي وإنما بنحو المفهوم، يعني شيء إلزامات بشكل غير مباشر وليس بشكل مأخوذة بشكل مباشر من القول، بعيدة عن ما يقتضي المذهب. والقاعدة هنا أيضا يقول، أكو قاعدة أخرى هنا أيضا، ما يقتضيه قول المجتهد لا يجوز أن يجعل قولا له. يقول هذا ما يقتضيه قول المجتهد، يقتضي هكذا قول المجتهد، تحميل قول المجتهد، لا يجوز أن يجعل قولا له. عليه ينبغي لدارس الفرق أن يلاحظ ما يلي. هاي ملاحظات مهمة على من يريد دراسة الفرق الإسلامية والكتابة في الفرق الإسلامية عليه، لأنه للأسف كتابات الفرق الإسلامية الموجودة حاليا والتي تعتبر الآن هي مرجع للباحثين، للأسف ليس فيها موضوعية وليس فيها انصاف، لعدم أخذ أصحاب هذه الكتابات هذه المقولات من مصادرها الأصلية، بل في كثير من الأحيان أن نقول عن الخصوم كما نقلت لكم. أولا، عدم التسليم لما تضمنته كتب الفرق من الآراء والأقوال والروايات. يجب أنه لابد أنه يكون باحث محقق يمحص الآراء، هذا أولا. ثانيا، استبعاد المواقف المسبقة إزاء الفرق وعقائدها والحكم عليها وفق معطيات البحث العلمي. يعني أنا لا أجي محمل أريد أدرس فرقة معينة، أنا أريد أبحث مثلا عن السلفي، أبحث، أنا لا أتي بأفكار مسبقة، بل أنا يفترض أنه أسير مع البحث. البحث أين يوصلني؟ أسير معه، هذا البحث الموضوعي والبحث العلمي. فاستبعاد أنا مو أتي إلى البحث وأنا محمل بآراء وأريد هذه الآراء التي أنا أحملها وهي في ذهني، أريد أن أجد لها مصادق من خلال بحثي ولو بطريقة ملتوية. الثالث، أخذ آراء وأقوال أصحاب الفرقة من مصادرها دون الاعتماد على مصادر أعدائها وخصومها. وهذه مسألة واقعا مفصلية ومهمة جدا، مسألة مهمة ومفصلية ومهمة جدا في أخذ الأقوال الفرقة من مصادرها ومن مظانها الأصلية، وعدم الرجوع إلى الفرق الأخرى وبالخصوص أعداء تلك الفرقة. الرابع، الضابط الآخر، المرجع في تقييم آراء وأقوال أصحاب الفرق هما القرآن والسنة النبوية. حقيقة احنا هو مرجعنا القرآن والسنة النبوية في تقييم آراء الفرق وعرضها على القرآن وعلى السنة النبوية لأنه ورد في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
أنا أكتفي بهذا المقدار لأنه ما أريد أدخل في بحث آخر. حبيت أنا في هذه المحاضرة أتوقف على هذه المقدمات، وإن شاء الله يكون لنا بحث آخر في محاضرة أخرى حول الشيعة الإمامية، نتناولها من حيث التعريف ومن حيث النشأة، الآراء في النشأة، ونتناول ما يتعلق بها من أمور أخرى. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
نعم. سؤال يقول: هل الاختلاف في قضية أصلية من الإسلام، هل الاختلاف في قضية أصلية من أصول التوحيد يبرر إخراج أي فرقة من أي فرقة المخالف من دائرة الإسلام؟ وهذه نقطة إخراج المخالف من دائرة الإسلام بسبب تحويل الفرق الإسلامية إلى طوائف معادية، نرجو ضبط نقطة الاشتراك والخروج من حيز الإسلامية.
نعم، نحن تكلمنا وقلنا بأنه المشتركات بين الفرق الإسلامية هي المشتركات الثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. التوحيد بهذا المعنى الواسع. نحن قلنا بأنه إخراج الغلاة، إخراج الغلاة الذين يجعلون يعني يؤلهون النبي، يؤلهون الإمام، هؤلاء بلا شك يجعلون إلها في قبال الله جل وعلا، هذا ليس من المسلمين. نحن لا نتكلم عن الاختلاف في تفاصيل التوحيد، أكو اختلاف كبير في مسألة الصفات، اختلاف في مسألة الجبر والاختيار، في مسألة القضاء والقدر، في مسائل العدل الإلهي، هذا موجود اختلاف بين المسلمين، ولكن لا يبرر إخراج هذا الاختلاف إخراج المختلف عن فرق المسلمين ويكفره، لا. هاي التفاصيل ممكن الاختلاف بينها بين المسلمين جلي وواضح بالواقع، وكتب المسلمين مملوءة بهذا الاختلاف. نحن نتكلم عن مسألة الغلو، وهو إعطاء الألوهية لغير الله من البشر، للنبي أو للإمام أو لغيره من الأشخاص الآخرين، أو إعطاء مقام النبوة والوحي لغير النبي، وهذا بالواقع خروج عن الأصول المشتركة بين المسلمين.
نعم. سؤال آخر: هل يمكن القول بوجوب التجديد لمنهج الكلام، وأن الأمة تمشي حثيثا إلى العودة إلى نشاط الفرق واستعادة الدورة المفعال؟
بالواقع يعني الآن يعني الحاجة الآن، إحنا بالواقع علم الكلام الجديد وعلم الكلام المعاصر بدأ يعني أكو يعني مقولات جديدة دخلت على الساحة الإسلامية وعلى المتكلم الإسلامي. يعني كانت شبهات الحضور هي متعلقة في مسائل التوحيد والنبوة والجبر والاختيار، هذه المسائل سابقا مطروحة بشكل واسع. الآن بدأت مع ما وصل إلينا من الغرب من شبهات كثيرة، من قبل المستشرقين، من قبل الدارسين، من أبنائنا الذين ذهبوا للدراسات في الغرب، أتونا بشبهات كثيرة. وليس بعيد عنك ما طرحه أراغون وما طرحه شبستري وسروش وعابد الجابري وغيرهم من المفكرين المسلمين، من شبهات حول التعددية الدينية وحول الهرمنطيقي وتعدد القراءات وحول نشأة الدين وحول لغة الدين. فبالواقع الآن العلم الكلام الجديد وعلم الكلام المعاصر بدأ يتناول هذه الموضوعات وهذه المقالات بالنقض وبالرد وبتوضيح الرأي الإسلامي في خصوص هذه المسائل الوافدة إلينا.
سؤال آخر أيضا: هل يمكن إطلاق لفظ مدرسة على المذاهب؟
أنا قلت بأنه ضابط، إحنا عندنا فرق وأخص من الفرق. يعني قلت بأن الفرقة طائفة أو جماعة من الناس تجتمع على رأي واحد، كما اجتمعت المرجئة على تقديم القول وتأخير العمل، مقولة أو مقولتين ولكن صارت فرقة بالتأريخ. المرجئة ليس لها منظومة عقائدية، فهذه فرقة. كذلك الخوارج
وغيرهم، جهمية وغيرهم، مقولة مقولتين ثلاث مقولات لا تعد مدرسة. المدرسة تطلق على فرقة إسلامية لها منظومة متكاملة كالإمامية كالأشاعرة كالمعتزلة كالماتريدية، هؤلاء لهم منظومة متكاملة في مسائل التوحيد والنبوة والمعاد وباقي المسائل العقدية.
سؤال آخر أيضا، هل الدراسات الكلامية الحالية للمذاهب كافة فيها عنصر الموضوعية؟
بلا شك لا يمكن أن نثبت عنصر الموضوعية بشكل قاطع، ولا يمكن أن ننفي عنصر الموضوعية في الكتابات بشكل قاطع، فهي كتابات بعض الكتابات تمتاز بالموضوعية وبعض الكتابات بالواقع تجانب الموضوعية.
نعم. سؤال أيضا، ما هو الفرق بين علم الكلام القديم والحديث؟
نعم، علم الكلام القديم، محور علم الكلام القديم هو الله جل وعلا، يعني إثبات وجوده جل وعلا، إثبات توحيده، إثبات صفاته، إثبات النبي المرسل من قبله جل وعلا نبوة، إثبات العودة إليه جل وعلا، فمحورها الله جل وعلا. بينما علم الكلام الجديد، علم الكلام المعاصر، بالواقع محوره الإنسان. محور علم الكلام الجديد لأن المجتمعات الغربية بعد انكفاء الكنيسة بسبب الطغيان المادي والطغيان السياسي، بحيث وصلت المجتمع الفكرين الغربيين والفلاسفة الغربيين على للأسف أنه الدين أفيون الشعوب، لأنه الغربيين عندهم هو الديانة المسيحية أفضل الأديان، فإذا كان الدين المسيحي هو أفضل الأديان وهو يتقاطع مع العلم، يتقاطع مع العقل، حارب العلماء، صار عندما هذه الانتهاكات بالواقع من قبل الكنيسة والرهبان، الأموال، تكنيز الأموال وصكوك الغفران وغيرها، فهناك خرجت مقولات. هذه المقولات بالواقع يعني نيتشه موت الإله، ماركس الدين أفيون الشعوب، فكانت هذه المقولات اللي بالواقع على أساسها أصبح الدين أنه لابد مقاطعة الدين ومقاطعة المسائل الدينية، والدين ينبغي أن يبتعد بالكليا عن حياة الإنسان. لكن بعض الفلاسفة الغربيين قالوا بأنه الدين له فوائد كثيرة، لا يمكن أن نبعد الدين، لأنه الدين من خلال دراساتهم للمخلفات البشرية، تاريخ البشرية، وجدوا أن لا يوجد مجموعة من الناس، مجتمع المجتمعات لا يتعبد بدين معين، ماكو مجتمع لا يتعبد بدين معين. وعلماء النفس عندهم نظريات ميزوا بين الدافع الفطري والدافع المكتسب، وقالوا بأن الدافع الفطري هو الذي يمتاز بالثبات ويكون موجود عند جميع أبناء النوع الإنساني، والجانب الفطري لا يمكن معاداته، يعني مثلا حب الجمال عند الإنسان، حب الخير للإنسان عند الإنسان، دفع الضرر عند الإنسان، هذه مسائل فطرية مجبول عليها، ما يتعلمها الإنسان، وإنما هو مفطور عليها. فقالوا كذلك الدين يمثل ميل فطري عند الإنسان وبعد فطري عند الإنسان، ولذلك هو حاجة من حاجات الإنسان، فنحن لا يمكن أن نعادي حاجة من حاجات الإنسان، وبما أن الإنسان يحتاج الدين فعليه أنه الدين يبقى علقة شخصية بين الإنسان وبين بارئه وخالقه. فمحور الدراسات الكلام الجديد هي بالواقع محورها الإنسان، اللي هي التعددية الدينية ومسائل علم الهرمنطيقية ومسائل، الآن احنا طرحت مسائل كثيرة في مسائل الفكر الكلام المعاصر، مسألة يعني ما كانت تطرح في مسائل فقهية، مسألة الحجاب، مسألة الأرث المرأة، مسائل شبهات كثيرة هذه بالواقع أثيرت، تعدد الزوجات والطلاق، كل هذه المسائل دخل لم تكن تطرح في مسائل علم الكلام القديم، ولكن طرحت في علم الكلام الجديد. نعم.
سؤال أيضا، في أي فترة تم اعتماد مصطلح أصول الدين، وما هي المعايير التي جعلت منها أصولا؟
يعني مسألة العقيدة سميت بمسميات كثيرة، سماها مثل أبو حنيفة الفقه الأكبر العقيدة، سميت بأصول الدين، سميت مسائل الفكر، مسائل فكرية ونظرية، لأنه الدين هو عبارة عن معرفة وطاعة أصول وفروع، لأنه أول مرة المعرفة، مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى هي مسائل فكرية عقلية نظرية، ليس فيها جنب عملية، بينما فروع الدين فيها جنب عملية. فالدين هو عبارة عن الأصول والفروع، فتارة تسمى بالأصول، تارة تسمى بالمسائل العقدية تسمى، ولها تارة تسمى بعلم الكلام نسبة للمسألة التي حصل فيها في التاريخ بين المعتزلة وأهل الحديث بزعامة أحمد بن حنبل حول الاختلاف حول الكلام الإلهي، فسمي علم العقائد بعلم الكلام من باب تسمية الجزء باسم الكل وهكذا.
نعم. سؤال أيضا، هل أن هذه المشتركات التي ذكرتموها مختصة بالحوار بين المسلمين أم تشمل غير المسلمين؟
يعني هي أكو مسائل الآن تطرح في علم الكلام الجديد، في علم الكلام الجديد تطرح حول الأديان بشكل عام، في مسائل التعددية الدينية تطرح حول الأديان بشكل عام، وأكو مسائل مشتركة بالوحي بين الأديان السماوية، مسائل الوحي ومسائل أخرى بالواقع أكو مشتركات بين الأديان.
سؤال أيضا، أين مكانة الفلسفة الإسلامية في الرد على الشبهات المعاصرة؟
بالواقع كما يقال الفلسفة بنت الدين والفلسفة أم العلوم. الفلسفة بنت الدين لأنه الفلسفة تساؤلاتها نشأت في أحضان الدين، من أين وإلى أين وكيف، هاي الأسئلة اللي بالواقع الأسئلة الخالدة، هاي الأسئلة الإنسان دائما يسأل عن بداياته ويسأل عن نهاياته، هاي الأسئلة المصيرية الأسئلة الكبرى، هي بالواقع الأسئلة عن حقيقة الوجود. هذه الأسئلة هو باعتبار الإنسان يبحث عن حقيقته ومصيره، هي أهم أسئلة فلسفية وأسئلة دينية، فتوجد مشتركات. ولكن الآن الفلسفة الإسلامية بالواقع بالمعنى الأخص مسائل الإلهيات بلا شك، يعني الآن كما تكلمنا بأنه مسائل الطرح الجديد لعلم الكلام المعاصر فيه بالواقع اختلف كثيرا عن السابق. الطروحات والشبهات الجديدة هي شبهات الحضور، تختلف عن شبهات السابقين، شبهات بالواقع تتعلق في مسائل تعدد الأديان، تتعلق في أصل نشوء الأديان، في مسائل علم الهرمنطيقية وقراءة النص الديني أو قراءة النص بشكل عام. فهذه بالواقع الطروحات الجديدة والمتداولة في الوقت الحاضر، ومسائل الوحي وما يتعلق بالوحي، بأن الوحي الآن أخذ نمط جديد الوحي في الدراسات الجديدة عند المتكلمين، باعتبار أنه بعض المستشرقين تكلم عن الوحي على أنه تجربة شخصية وليس نابع من داخل النبي وليس من الخارج كما يتبناه، كما هو الذي نطق به القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، على أن الوحي هو من الله جل وعلا وليس مسائل انفعالات داخلية. وأساس وجذر هذا القول هو نولدجه المستشرق الألماني، وللأسف أخذه بعض الكتاب وبعض المفكرين الإسلاميين كسروش وشيبستري وأراغون وغيرهم، وبدأوا يسيرون على هذا المنوال. نعم.
سؤال أخير، ما هو المقصود بدراسة الإنسان خصوصا مع وجود علم خاص بدراسة الإنسان كعلم السكان وغيره من العلوم الاجتماعية، ويطرح في علم الكلام الجديد مباحث عقائدية؟
بالواقع علم الإنسان هو يعني الآن ضمن أقسام علم الاجتماع يدرس، أنثروبولوجيا علم الإنسان. علم الإنسان يعني تاريخ الإنسان، الأديان التي تعبد بها الإنسان، وحاجات الإنسان. الآن كما قلت لكم بأنه علم الكلام الجديد هو محوره الإنسان، محوره الإنسان، لأنه يعتبرون الإنسان هو بالواقع هكذا مقولات انطلقت في الغرب، أن الإنسان هو خالق هذا الوجود، هو الذي يعتبرون الإنسان كما يقولون، نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الوجود وخالق هذا الخلق، بل هم يقولون بأن الإنسان هو خلق الآلهة، هكذا يقولون. فالإنسان هو المحور، وكل ما يتعلق بحاجات الإنسان هو مورد طرح في علم الكلام الجديد.
في ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم شيخنا الجليل على ما قدموا من ملاحظات وآراء قيمة في هذه المحاضرة، نشكركم جزيل الشكر.
حياكم الله، لكم الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة، وجزاكم الله خير الجزاء. والشكر للأخوة الحضور على هذه الأسئلة، وجزاهم الله خير الجزاء المحسنين، والحمد لله رب العالمين.